الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، إخوة الإيمان، اعلموا أن معرفة أحكام الطلاق مهمة جدا، لأن هناك الكثير من الناس يحصل منهم الطلاق بالثلاث على زوجاتهم ولا يدرون أن عقد الزواج قد انفسخ، فيباشروهن بالحرام فيكون ذلك عليهم وبالا. وقد قسم العلماء الطلاق إلى صريح وكناية. فالصريح كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق، والصريح لا يحتاج إلى نية، فيقع الطلاق نوى أو لم ينوي. وأما الكناية أي غير الصريح، وهو ما لا يكون طلاقا إلا بنية، كقوله لا حاجة لي فيك، أو اذهبي إلى أهلك، أو اخرجي من داري، أو نحو ذلك. فمن أتى بمثل هذه الألفاظ مع نية الطلاق مقرونة بأولها وقع الطلاق، وإلا فلا يقع. ولا فرق بين أن يطلق الزوج مازحا أو جادا أو غاضبا أو راضيا، فإن الطلاق يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه أبو داود في السنن. وإذا كان الطلاق مرة أو مرتين تصح الرجعة قبل انتهاء العدة، فيقول الزوج أرجعتك إلى نكاحي ونحوه. وإن انتهت العدة قبل أن يرجعها لا تحل له إلا بعقد جديد بوليها وشاهدين مسلمين. فإن كانت الثالثة أو كان الطلاق بالثلاث بلفظ واحد بانت منه الزوجة بينونة لا ترجع بعدها إليه حتى تقضي منه العدة، ثم يتزوجها رجل غيره زواجا حقيقيا بجماع ومن غير اشتراط تطليقها في العقد، ثم يطلقها ذاك إن شاء فتقضي منه العدة، ثم يتزوجها الأول بعد ذلك إن شاءت وشاء هو. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله نبينها لقوم يعلمون. فالطلاق بالثلاث يقع ثلاثا وتبين الزوجة منه، سواء كان طلقها في مجالس متفرقة أو في مجلس واحد بلفظ واحد، كان يقول لها أنت طالق ثلاثا. ونقل الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في من طلق زوجته بلفظ أنت طالق ثلاثا. قال النووي قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع ثلاثا. وكذلك الإمام ابن المنذر في كتابه الإجماع نقل الإجماع على ذلك، أي إجماع علماء المسلمين من غير خلاف بينهم على أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا. وأما ما احتج به بعض الذين لا يتحرون التحري المطلوب في شرع الله، وهو الحديث الذي ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الطلاق طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدا. ثم قال عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فالجواب عنه إما أن يقال إنه ضعيف بالشذوذ كما حكم الإمام أحمد بن حنبل عليه، وقد ذكر ذلك الحافظ بن رجب الحنبلي في رده على من جعل الطلاق بالثلاث بلفظ واحد واحدا. وقد ثبت أن ابن عباس أفتى بوقوع الثلاث بلفظ واحد ثلاثا، روى ذلك عنه البيهقي في كتاب السنن الكبرى. روى ذلك أيضا عنه ثمانية من كبار أصحابه الثقات. فدل ذلك على أن الحديث مؤول بأن معنى كان الطلاق طلاق الثلاث واحدا أن لفظ البتة، وهي لفظة عربية كانوا يستعملونها لتأكيد الطلاق، ثم صار الناس يستعملونها في أثناء خلافة عمر بقصد الثلاث، فأجرى عمر عليهم الحكم على موجب قصدهم. ويدل على ذلك أن في بعض نسخ صحيح مسلم عند نسخة المغاربة لفظ كانت البتة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة، كما ذكر ذلك الحافظ أبو بكر بن العربي في كتابه القبس على موطأ مالك بن أنس. ولم يثبت عن أحد من مجتهدي أهل السنة الخلاف في هذه المسألة، إلا أن ابن تيمية خالف الإجماع في هذه المسألة بعد أن صرح قبل ذلك بأن هذه المسألة إجماعية، وقال إن من خالف فيها كافر. نقل عنه ذلك الحافظ أبو سعيد العلائي، وهذا ليس بغريب عن ابن تيمية، فقد شهر بنقد فتاويه كما في مسألة بقاء النار، فقد ذكر اتفاق المسلمين على بقائها وتكفيرهم من خالف ذلك، فإذا به يخالف ويقول إن نار جهنم تفنى وهذا دأبه، فهو يقول في مسألة الطلاق المعلق على وجه اليمين لا يقع بوقوع المعلق عليه، وإنه ليس في ذلك إلا الكفارة، وبهذا يكون خرق إجماع علماء المسلمين على أن الطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه، وهو كمن يقول لزوجته إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فإذا وقع المعلق عليه سواء كان على وجه اليمين أو على غير وجه اليمين يقع الطلاق بلا خلاف. فلا يجوز الأخذ بقول ابن تيمية في هذه المسألة، ولا يجوز التساهل في هذا الحكم الشرعي. ونحمد الله على نبذ المحاكم السعودية لرأي ابن تيمية في الطلاق، لأن ذلك مخالف لمذهب الإمام أحمد بن حنبل كما هو مخالف للإجماع في هذه المسألة التي ليس لأحمد فيها قول مخالف، بل جميع أصحاب أحمد متفقون على أن مذهبه أن الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا. وأما ما يعمل به في محاكم بعض البلاد فالسبب فيه أن بعض القضاة مولعون بابن تيمية، وما فتواهم هذه إلا موافقة لبعض أهل الأهواء الجاهلين المتهورين بالطلاق أو المفتونين بالمال. وإن قيل إن هذا اجتهاد من ابن تيمية، فالرد أنه ليس من المجتهدين الذين يجوز تقليدهم، وكيف يكون مجتهدا وهو يقول بأزلية العالم وغيرها من الضلالات التي تجعله في زمرة المتهورين الهالكين وليس من المجتهدين، فليعلم ذلك. وقد يأتي بعض هؤلاء العصريين الذين يريدون تغيير حكم الله في الطلاق فيقولون إن في قول الله تعالى الطلاق مرتان دليلا على أن الطلاق بالثلاث لا يتم بلفظ واحد. فالجواب على ذلك أن قوله تعالى الطلاق مرتان فيه تقدير، أي الطلاق الذي بعده رجعة مرتان، بقرينة ما بعد ذلك من قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويلزم على ما ذهب إليه هؤلاء أن الطلاق لا يصح أصلا إلا بمرتين، وهذا ظاهر الفساد. وإنما تأويل هذه الجملة الطلاق مرتان أن عدد الطلاق الذي بعده رجعة مرتان، فيكون هنا تقدير مضاف وهو لفظ عدد، فيطابق الخبر المبتدأ، لأن العدد يطلق على الاثنين والثلاثة وما بعد ذلك. فيا أيها المتسرعون والمتهورون بالإفتاء كفوا ألسنتكم واعلموا أن هذا الحكم شرعي، فدين الله ليس لعبا ولا تهربا من حقائق ثابتة راسخة لا شك فيها، ولا يتغير حكم الله ولو بذلت الأموال الطائلة. ولا يلتفت لقول الذي يقول الطلاق لا يقع عند الغضب، أو يقول لا يقع إلا بالمحكمة، أو لا يقع ثلاثا إلا بعد مرتين منفصلتين، أو الذي يقول للناس وزع فدية، وزع مالا أو خبزا، وترجع زوجتك ولو كنت طلقتها بالثلاث. وكذلك لا يلتفت لقول الجهال الذين يقولون من طلق بالثلاث فليذهب إلى البحر وليجعل سبع موجات تمر من فوقها ثم يعيدها إليه، فهذا افتراء على الدين وتحريف، فينبغي التحذير منه. وما اتخذت هذه السخافات أحكاما بين بعض الناس إلا بسبب التسيب والإهمال وترك الخوف من الله، فغفل كثير عن أداء وظيفة القضاء كما هو مطلوب، وترك هؤلاء فتسلطوا على الناس وضيعوا الأعراض وانتهكوا الحرمات وتعدوا الحدود، واستبدلت هذه الخرافات بالأحكام الشرعية، وتاه العوام من الناس بسبب هؤلاء المتهورين. تعلم أخي أمر الطلاق على حقيقته، ولا تتسرع في مثل هذه الأمور فتندم بعد ذلك، وهنيئا لمن تعلم حدود الشرع فوقف عندها وطبقها على الوجه الذي أمر الله به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.